من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، إن خير حديث كتاب الله، أفضل هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه قراءة من كتاب آثار الصحابة، ليس كذلك؟
نعم، جامع بيان العلم.
ثم جامع بيان العلم فضل لحظة. تفضل اقرأ. نعم تفضل.
نعم يا شيخ محسن.
نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال المصنف الشيخ أبو يحيى زكريا غلام قادر حفظه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع،
آمين.
كما في كتاب ما صح من آثار الصحابة في الفقه، كتاب الصيام، باب على ماذا يفطر الصائم. وذكر ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناده إلى عبد الواحد بن أيمن عن أبيه قال: دخلت على أبي سعيد رضي الله عنه فأفطر على تمر.
نعم. أقول كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الإفطار أن يفطر على رطبات، أما حديث فليفطر على تمر فإن لم يجد فماء فإسناده فيه نظر. فالصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات ويتسحر على التمر، فمن نظر في تكوين الرطب وجده أسهل في الهضم من التمر، التمر الذي يتعقد و يكون ربما أشد. على كل حال، سواء كان ذلك راجحا طبا أو لا، فهذا هدي النبي. ولكن ما حكم الفطر على الرطب والسحور على التمر؟ وقد جاء في الحديث الذي خرجه أبو داود في سننه النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير سحور المؤمن التمر، وكان يفطر على رطبات. أنه مستحب، وهل يمكن القياس؟ فقد جاء في أثر هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه جاء في أثر هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه قد جاء في أثر هذا الصحابي أنه كان يفطر على إيش؟ على تمر. أعد الأثر.
قال عبد الواحد بن أبي أيمن عن أبيه قال دخلت على أبي سعيد رضي الله عنه فأفطر على تمر.
أي نعم، فهذا يدل حينئذ على أنه مما يفطر عليه المسلم غير الرطب التمر لأجل هذا الأثر، فإن هذا الصحابي الجليل أفطر على التمر. وكنت بالأول لا أجد في الإفطار على التمر حديثا إلا فيه نظر، وها نحن نجد هذا الأثر الذي يدل على أنه يستحب الفطر على التمر، أنه يستحب الفطر على التمر. نعم.
نعم أحسن معي. وذكر ما أخرجه الطبراني بإسناده إلى ابن سيرين قال ربما أفطر ابن عمر رضي الله عنهما على الجماع.
أي نعم، هذه مسألة لعل فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الظاهر جواز هذا العمل أن يفطر على الجماع إن ثبت، يعني أقصد الخلاف، فالصواب واضح، لأنه بعد الغروب يصبح زمن فطر، بعد الغروب يصبح زمن فطر، فحينئذ لا مانع من الفطر في أحد الفطرات، سواء الأكل والشرب أو الجماع أو الاستقاء والاحتجاب، لأن الغروب زمن الفطر لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه إذا أقبل النهار من هنا وأدبر الليل من هنا. نعم، وأدبر الليل من هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، فلا بأس بالفطر على الجماع. وهذا يدل على القلة، لعل يدل على القلة التي كانوا يعيشون فيها، فلربما ما وجد شيء يحلل به فطرة إلا الجماع، فلا بأس بذلك ولا حرج فيه. وفي السفر، وأظن الخلاف في السفر كذلك، يجوز الفطر في السفر على الجماع، لا بأس بالفطر في السفر على الجماع، لأنه إذا سافر أيضا حل له الفطر بأي شيء، سواء بجماع أو بأكل وشرب. لكن هل الرجل له أن يسافر ليجامع في نهار رمضان؟ نعم، فهل له أن يحدث سفرا ليجامع وحينئذ يخشى على هذا أن ينفتح الباب كما نقول رجل يسافر يريد أن يسافر لكي لا يحضر الجمعة، يريد أن يسافر سفر محدثا لكي لا يلتزم بوجوب الصوم في الحضر، يريد أن يأكل بصلا لكي لا يذهب المسجد، فيستعمل ما رخص له شرعا لعارض يحصل أي إنسان من شهوة بصل، من شهوة من إرادة سفر، فيريد أن يجعل هذا العارض محدثا لسبب، نعم، لسبب فيما في يجوز لو كان عارضا، فهذا كله في نظر، أن أنه يأتي متعب فيقول خلنا أكل البصل حتى لا تجب عليه. فحينئذ ما رأيكم أجيبوا في من أكل بصل، أكل بصل لكي يقعد على الجماعة، جاء من العمل متعب قال جيبوا لي بصل لهلا، فظل يجرم فظل يأكل فيها حتى تأكد أنه وصل أكله لحد أنه لا يمكن يذهب المسجد، فرقد عن الصلاة وقام صلى قبل غروب الشمس بربع ساعة. نعم، شو خلي الأخوان يجيبون عن المسألة دي. نعم نعم عند جواب.
نعم الإخوة، من كان عنده جواب يتفضل يرفع.
تفضل أخ مواز. مواز هكذا اسمك؟ مواز.
الأخ معاذ.
مواز
الأخ تفضل.
تفضل أخ معاذ. معاذ يمكن أن تحط تي اتش ولا ولا يا أخي؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل.
الله يكرمك، الله لك الشيخ. انما عملت زياده، انما لك لما نوى.
لا هو في مسألتنا هذه، هل يجوز ان ياكل بصل لكي لا يحضر الصلاه؟
لا لا
يجوز. طيب اذا اكل، اذا اكل نعامل بنقيض قصده كما في الارث. واحد عند الارث راح يعني حتى يحرم والده واولاده من الارث، ملك في مرض الموت مثلا زوجته كل شيء،
ما يجوز.
اي طيب نعامله، واحد نعامله بنقيض قصده، نعامله بنقيض قصده نقول له احضر المسجد، ولا نقول له اقعد وانت اثم، اقعد في البيت وانت اثم. السؤال الجواب عند الاخ الثاني اللي هو عبد العزيز، كان رافع اصبعه بالإجراء خرج،
لعله ما عنده إجابة على السؤال الثاني.
طيب ماجد المالكي تفضل.
تفضل يا أخ ماجد، افتح المايك.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام، تفضل.
لا، ان يبقى في البيت ويؤثم، لانه اذا ذهب اذا ذهب الى المسجد صار تتأذى الملائكه، يتأذى المصلين والملائكه.
جواب مسدد، احسنت. و ايضا مسالتنا هذه يقول انا ساسافر، هذا ساسافر لكي اجامع، أسافر لكي أفطر اليوم، مشتهي أكل فلاني، خلنا أسافر وأكلها. هذا فيه نظر كيف يتخلص من الحكم، والذي يعني جاء عند السلف كان عارضا، كان النبي يسافر لحاجة الغزو ثم يفطر، لا يسافر لذات الفطر، يسافر لذات السفر، يسافر لحاجة السفر. فإما أن يقال محدث هذا أو يقال لا يصلح. وأذكر الإمام أحمد عرض عليه هذه فتبسم، يمكن تبسم أن المسألة معروفة، لا كأنها مرت عليه، الرجل سافر ليجامع فتبسم، فلا أدري هل يقصد بتبسم الله يرحمه أن مسألة معروفة لا ينبغي أن يفعل هذا، أو أنه تبسم يعني لإرادة أخرى. فعلى كل حال مثل هذا لا يصلح. أكمل الآثار.
كما صلى الله عليه. قال: باب الرجل يغمى عليه وهو صائم.
نعم.
وذكر ما أخرجه البيهقي بإسناده إلى نافع قال: كان ابن عمر يصوم تطوعا فيغشى عليه فلا يفطر. قال البيهقي: هذا يدل على أن الإغماء خلال الصوم لا يفسده.
نعم، الإغماء على قسمين، الإغماء على قسمين. القسم الأول إغماء أثناء الصوم كما فعل ابن عمر هنا، هنا لا يفطر لأنه قد نوى من الليل، نوى من الليل، ولأنه في أثناء النهار كان مستيقظا وعمل بمقتضى الصوم وهو يدع طعامه وشرابه من أجل. أما لو فرض أنه نام أنه أغمي عليه كما ذكر القرآن المقدس في المغني طوال اليوم ولم يستيقظ فهذا لا يصح صومه، لكن يصح صومه مع نومه إذا كان نائم، لأن النوم يبقى له بقية شعور، المغمى عليه لا شعور له، فلا يتحقق معه يدع طعامه وشرابه من أجل. ففرق الفقهاء بين النائم والمغمى عليه إذا كان إغماؤه طوال اليوم، إذا كان إغماؤه طوال اليوم. نعم.
قال: باب الصائم يأكل البرد.
نعم، هل الصائم يجوز له؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء. هل الصائم يجوز له أن يأكل ما لا يسمى طعاما وشرابا؟ نعم، الجمهور يقول لا يجوز أن يأكل مثل المطاط، يبلع مطاط، لا يجوز له أن يبلع المطاط. الأخ قالوا لأنه لا يسمى طعام وشراب، لأنه قال يدع طعامه وشرابه، والمطاط لا يشتري طعام ولا شراب. آخرون قال بمجرد إدخال أي شيء ولو كالمطاط أو الحصى فإنه يفطر، وكان اختار هذا النووي. السبب أن الله قال وكلوا واشربوا حتى يتبين، وإذا أكل المطاط دخل في عموم الأكل ولو لم يسمى طعاما. الظاهر الصواب ما عليه الفهم على بعض الصحابة، فإن بعضهم كان يأكل برد كما في هذا الحديث طلحة، ويقول ليس طعام ولا شراب، فكان العلة عند الصحابة أنه يسمى طعام وشراب. بغض النظر عن نفس البرد فإنه بالإجماع يفطر، لأنه يتحول إلى ماء عند الحلق، فهذا بالإجماع يفطر. فإذا قلنا الصحابي كلام مرجوع فيما يتعلق بالبرد في الفطر، لكن التأصيل نستفيده من عندما قال ليس طعام إيش ولا شراب. من ذكر ابن تيمية وجها رحمه الله في الشرح العمدة أو في الفتاوى أن من ابتلع حصى على قول بعض العلماء لا يفطر. ومن هنا أن في بعض الأدوية 100% ليس فيها مادة غذائية، 100% كيميائية، لا تسمى طعام ولا شراب، كالملح الكيميائي لا يغذي البدن أبدا، إنه صلب يأخذه ولا يغذيه أبدا، ما يسمى تغذية له. فحينئذ لا نقول أنه يفطر، كحبوب مثلا اللازكس توضع تحت اللسان لتدر البول، يحتاجها من كان عنده ماء في الرئة لكي تدر البول. فهذه إذا قلنا أنه ما فيها أي مملاح ولا فيتامينات ولا أغذية، إذا قال الطبيب هذا والصيدلي المتقن لصنعته، فإنها فقط الريق يتحول طعمه كيميائي، فإنه لا يسمى طعام ولا شراب. وحينئذ يتخلص من هذه المسألة أنه أي شيء ما يسمى طعام وشراب لا يفطر، كالإبرة الكيميائية، كمن وضع كحلا فوجد طعمه في فمه، من أخذ بخاخ الربو أنه لا يفطر به، وهكذا. نعم. نعم.
قال: وقد ورد عن أنس أن الغيبة تفطر الصائم، ذكره ابن حزم في المحلى ولا يصح عنه.
نعم، اختلف العلماء في الغيبة، فبعضهم قال تفطر الصائم، لأن الله قال من لم يأخذ زرع عمل به، النبي قال فليس لا حاجة إلى طعامه وشرابه. نعم، وإذا كان الإمساك عن المباحات حرام، عن المباحات طعام وشراب، فالإمساك عن المحرم باب أولى ممنوع عندهم. فإذا فعل معصية كالغيبة كبيرة أو عق أمه، حينئذ كأنه يرون، ولعله بخصوص الغيبة، لأن فيها يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه، فسماه أكل، فسماه أكلا الغيبة، أكل لحم أخيه، كأنه أكل من لحم أخيه. لكن الصواب أنه لا يفطر، لا تفطر الغيبة، لأن النبي عرف الصوم عن الله بنفسه، فقال يدع طعامه وشرابه من أجل، ولم يذكر إيش، ولم يذكر الغيبة، لم يذكر الغيبة. فدل ذلك على أن الغيبة على الصواب أنها لا تفطر الصائم. نعم، وما جاء عن أنس الغيبة تفطر الصائم لا يصح، لا يصح أن الغيبة تفطر الصائم. نعم،